إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فحياة المسلم كلها ينبغي أن تكون مليئة بمظاهر العبودية لله عز وجل. فالعبد لا يكون عبدا إلا إذا سلم لله عز وجل في أمره ونهيه، في حضره وسفره، في حله وترحاله. فلا بد أن يكون عمل العبد وقوله ومسلكه ومقبره ومظهره عنوان للعبودية التامة لله عز وجل. وبعض الناس، وإن شئت فقل أكثر الناس، ظنوا أن دين الله عز وجل إنما هو صلاة وصيام وزكاة وحج وكفى. ولذلك إذا لمت أحدهم على خسيسة وقع فيها أو معصية ارتكبها قال: أنا والحمد لله أصلي وأصوم وأحج كل عام، ظنا منه أن هذا هو دين الله عز وجل وحسب. وليس الأمر كذلك، بل كل ما يمكن أن يمر به المسلم في يومه وليله في عمره كله ينبغي أن يكون محكوما ومضبوطا بضوابط الشرع، أمرا ونهيا، إتيانا وتركا. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذه آيات عامة مطلقة تحكم حال المسلم وحياة المسلم، أقواله وأفعاله، سلوكياته وأخلاقه في كل وقت وحين. باب عظيم من أبواب العلم هجره الناس، وبالتالي وقعوا في المأثم والمغرم بسبب أنهم تصوروا أن الأصل في البيع والشراء الحل على كل حال. وليس الأمر كذلك، بل قد أتانا الشرع ببيوع كثيرة محرمة يقع فيها الناس كأن الأصل فيها الحل. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يدخل السوق فإذا وجد بائعا لا يفقه كيف يبيع ويشتري علاه بالدرة وقال: تعلم كيف تبيع وتشتري، فإن من لم يتعلم ذلك وقع في الربا شاء أم أبى. وهكذا كان يفعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغير واحد من مسؤول الأمة في صدرها الأول، كانوا يفعلون ذلك مع الباعة والمشترين في الأسواق، كانوا يحملونهم على أن يتعلموا كيف يبيعون وكيف يشترون. وهذا باب من أبواب العلم الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. وهذا ثابت صحيح من حديث أنس، وقال عليه الصلاة والسلام من حديث النعمان بن بشير في الصحيحين وغيرهما: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وكثير ما تقع الشبه في البيع والشراء، فلا يدري البائع كيف يبيع ولا كيف يشتري المشتري، وبالتالي يدخل الواحد منا السوق فيقع في المأثم ويخرج بالمغرم، وهو يظن أنه قد باع واشترى، وهو في حقيقة الأمر ليس عند الله كذلك، بل دخل ليتحمل من الآثام والأوزار ما الله تعالى به عليم. باب عظيم جدا من أبواب العلم، ولذلك جعل الله تبارك وتعالى للبيع والشراء آدابا وأحكاما وأخلاقا. فمن آداب البيع أولا، البيع حلال بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، ردا على اليهود الذين قالوا إنما البيع مثل الربا. هي نفس الصورة التي يتم بها البيع، هي نفسها التي يتم بها عقد الربا، ولكن الله تعالى أحل هذا وحرم ذاك، بل ومحق الربا وربى ونمى البيع. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يربيها وينميها، كما ينمي أحدكم ويربي فلوه، ابن المهر الصغير يربيه حتى يكون حصانا كبيرا يصلح للحمل عليه ويصلح لنقل البضائع والأمتعة. فكذلك البيع والربا ظاهرتان، وإن كانتا واحدة في الصورة إلا أنهما مختلفتان في الحقيقة والجوهر، كما أنهما يختلفان كذلك في الحكم الشرعي. أحل الله البيع وحرم الربا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. والربا شرط في صحة البيع بين البائع والمشتري، ولا يكون هناك غبن ولا فحش ولا تدليس ولا تمويه في مسألة البيع والشراء. أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإذا تفرقا فقد وجب البيع. البيعان بالخيار، فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام خيارا للبائع والمشتري في مجلس العقد، في مجلس البيع والشراء، فإذا انصرف البائع أو انصرف المشتري من مجلس البيع فقد تم ووجب البيع حينئذ، فلا يحل للمشتري أن يرجع ولا يحل للبائع كذلك أن يرجع في بيعه وشرائه. لأن بعض الناس يذهب إلى البائع فيشتري سلعة ويدفع الثمن ويقبض السلعة بين يديه، ثم يخرج فيجلس باليوم واليومين، ثم يرجع إلى البائع مرة أخرى ويقول: أنا لا أريد شراء هذه السلعة، خذها وأعطني ما دفعت. فلو أن البائع أبى ذلك ورفض لكان محقا في الشرع. لماذا؟ لأن هذا المشتري أخذ السلعة وانصرف عن مجلس البيع، فانقطع الخيار، انقطع خيار الرد، إلا أن يكون بالسلعة عيب خفي، فللمشتري أن يرجع إن لم يكن من أهل الخبرة بهذا العيب، فله أن يرجع على البائع متى عرف البيع ما دام خفيا. أما إذا كان البيع ظاهرا كأن يشتري شيئا من الثمر أو الطعام به عيب ظاهر في الرائحة أو الصورة أو المنظر ورأى هذا العيب أو لم يره، فلا يحق له أن يرجع على البائع إذا انصرف، لأنه قصر في معرفة المبيع، أي في معرفة السلعة التي أراد أن يشتريها. لا يحل له مع اسم البائع أنه غش في ذلك. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل السوق فوجد رجلا يبيع سلعة من السلع، فأخذ حبة منها ثم قلبها فوجدها عاطلة، قال: ما هذا؟ قال: أصابها المطر يا رسول الله. قال: هل لا أظهرت عيبها؟ لما أخفيته إذن؟ ثم قال له: من غشنا فليس منا. من غشنا خطاب عام لجميع الأمة، والتجار هم الفجار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا من بر واتقى. وليس للتاجر الصدوق جزاء إلا الجنة إذا كان صادقا، أما إذا كان غاشا ومدلسا فالنار مثواه، أو يعفو الجبار تبارك وتعالى. وكذلك إجماع الأمة منعقد على حل البيع والشراء، والبيع والشراء إنما هو خاضع للضرورات وحاجات الناس، فلا يمكن لإنسان أن يحقق الغنى والكفاية التامة لنفسه أو لغيره. والإنسان اجتماعي بطبعه، يحتاج إلى أخيه كما أن إخوانه يحتاجون إليه، وليس للمرء أن يعيش وحده أبدا. فلما دعت حاجة الناس إلى التبادل والبيع والشراء أحل الله عز وجل ذلك للناس تيسيرا لهم ورفع الحرج والمشقة عنهم، ويسر لهم ذلك وأمرهم بأوامر وحكمهم بأحكام. أما من أحكام البيع والشراء وجوب الكيل بالقسط والميزان، الوفاء في الكيل والميزان كما قال الله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. وقال الله تعالى: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وهدد الله عز وجل من خالف ذلك فقال: ويل للمطففين. ثم وصفهم الله عز وجل الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا أخذوا حاجاتهم من الناس أخذوها كاملة الوفاء، وإذا أعطوا الناس بخسوهم في الميزان والكيل. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون بين يدي الله عز وجل وموقوفون ومحاسبون على النقير والقطمير؟ لابد أن يعلموا ذلك. فإذا علموا ذلك فليعلم من طفف الكيل والميزان أن الله تعالى قد أعد له في الآخرة الويل والسبور. وقيل الويل هو واد في جهنم، واد في جهنم لأجل ماذا؟ لأجل حبات من القمح أو الشعير أو الأرز أو الثمار؟ الأمر لا يستحق، بل الدنيا بحذافيرها لا تساوي أن يتعرض المرء للفح النار أو لهيب النار، فضلا أن يدخلها ويمكث فيها ما شاء الله له أن يمكث. وكذلك من آداب البيع والشراء السماحة، السماحة وغض الطرف في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، كما روى البخاري من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. مسامحة في البيع والشراء، لين الجانب وغض الجناح، المسامحة في الشيء الحقير التافه، لا يقف المرء على كل شيء. البائع يرفض البيعة لأجل 5 قروش أو 10 أو 1/4 جنيه، وهذا بلاء عظيم ونتن وعفن قلبي. وكذلك يتحرج المشتري أن يقدم على حاجته لأن أمواله تنقص 1/4 قروش. لماذا؟ لأنه لم يتأكد من أخلاق البائع، ويعلم أن البائع سيوقعه في الحرج والعنة والمشقة. رحم الله دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بمن تسامح في البيع والشراء. البائع يعرض سلعته بأغلى الأثمان، يريد بذلك عند المساومة إنزال بعض هذا السعر، لكنه يتعنت أشد التعنت في أول الأمر، فإذا غلب على ظنه أن المشتري سيفلت منه نزل بالسعر نزولا يوحي بأنه كاذب وغاش، وليس صادقا في بيعه وشرائه. وهذا يتنافى مع السماحة التي دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأهلها. كذلك من آداب البيع والشراء النهي عن الحلف. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الحلف كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة. منفقة للسلعة ستنفق؟ نعم ستنفق، ولا تنفق إلا بقدر الله عز وجل، لكن البائع لابد أن يعلم علم اليقين أن المال الذي أخذه بهذا الحلف صادقا أو كاذبا. إن كان صادقا فبكثرة الحلف الذي يدل على قلة تعظيم الله عز وجل وأسمائه وصفاته في قلب الحالف واستهانته بأن جعل يمين الله تعالى عرضة له في بيعه وشرائه، وإن كان كاذبا فيكفي أن يحلف يمينا واحدا، وهذا اليمين الذي اقتطع به حق أخيه ومال أخيه المسلم بغير حق هو اليمين الغموس، وسمي غموسا لأن الله تعالى يغمس صاحبه في نار جهنم. في نار جهنم على ماذا ولما؟ لأجل أن تباع السلعة لعل الله تعالى لا يقدر لها البيع قط، فماذا يخرج الإنسان من هذا الموقف بغضب الله وسخطه؟ الأمر لا يستحق، فلا بد لكل مشتر وبائع من وقفة في البيع والشراء، من وقفة في البيع والشراء. الله تعالى عاقب المنان والحلف والحالف والمثبل بعقوبة عظيمة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله تبارك وتعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المثبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المثبل الذي أطال ثوبه تحت الكعبين، والمنان الذي يفعل الشيء ويمن به، والذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب. هؤلاء لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يتألمون منه في نار جهنم، في نار جهنم. ومن أحكام البيع والشراء تحريم المماطلة والنهبة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله عز وجل. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يتطلع إليه فيها الناس بأبصارهم ذات شرف وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يأخذ أموال الناس نهبة نهبة. فقد نفى الله، فقد نفى النبي عليه الصلاة والسلام عنه الإيمان، نفى عنه الإيمان. الأمر جد خطير، جد خطير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم أو أتبع أحدكم على مليء فليتبع، أو قال فليحتل. مطل الغني ظلم. المطل من المماطلة والتسويف في دفع حقوق الناس إليهم، وهذا ظلم لمن كان يملك المبلغ الذي للناس في ذمته. وأما إذا كان لا يملك مبلغ الدين، قال جماهير العلماء: فلا يحل حبسه ولا ملازمته وتكره مطالبته. لا يحل حبسه ولا تعذيبه، كما تكره مطالبته ولذلك قال الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأمر الله عز وجل الدائن أن ينظر المعسر. أما إذا كان غنيا يبلغ أو يملك مبلغ الدين، يجب عليه أن يوفي أصحاب الحقوق حقوقهم، وإلا لو مات على ذلك فهو على خطر عظيم، مات مدينا وهو يملك أن يتخلص من دينه. ولقد مات رجل وعليه من الدين ديناران، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم يا رسول الله، عليه ديناران. فقال: أترك ما يوفى به؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. وامتنع النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه، فقام أحد أصحابه فقال: يا رسول الله، صل عليه وعلي دينه. فصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وفي المساء سأل هذا الرجل الذي تحمل الدينارين فقال: أقضيت عن صاحبك؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اذهب فاقض عنه. فذهب الرجل في الليل فقضى عن صاحبه، فلما جاء في صلاة الغداء في صلاة الفجر قال: أين الذي تحمل الحمالة؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: هل قضيت عن صاحبك؟ قال: نعم. قال: متى؟ قال: الآن. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الآن بردت عليه جلده من نار جهنم، بردت عليه جلده من نار جهنم. فالدين جد خطير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، إلا الدين. الشهيد الذي حباه الله تعالى بمكارم الهدايا والعطايا والمنح، اللهم إلا الأنبياء والمرسلون، فإن الشهيد بعدهم في الفضل والمنزلة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله تعالى خلق في الجنة 100 درجة للشهداء في سبيل الله عز وجل، للشهداء. وقال: يغفر للشهيد مع أول دقة من دمه، ويؤتى به يوم القيامة يسعب جرحه دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، ويزوج من الحور العين 72، ويشفع في 70 من أهل بيته، ومع هذا لا يغفر له الدين، لا يغفر له الدين. مطل الغني ظلم. وإذا أحيل أحدكم على مليء، إذا قلت لك اذهب إلى فلان الغني الذي يملك أن يقضي عني ديني فخذ منه دينك، فلا يحل لك أن ترفض هذا وتأباه. وإذا أحيل أحدكم على مليء أو إلى مليء فليحتل، أي فليقبل عقد الحوالة، لا خيار له في ذلك، لا خيار له في ذلك. وكذلك من آداب البيع والشراء الصدق، الصدق في البيع والشراء. قال عقبة بن عامر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم باع من أخيه شيئا فيه عيب إلا بينه له. لا يحل، وهذا يعني بمفهوم المخالفة يحرم على أحدكم أن يبيع أخاه شيئا وهو يعلم عيبه إلا بينه له. كثير منا يتجمل ويزوق ويحسن العيب ويخفيه ويستره ويداريه عن نظر المشتري حتى يبيع السلعة، فإذا سأله المشتري: هل بها من عيب؟ وهنا مأزق عظيم. فإذا أراد البائع أن يهرب من الإثم بزعمه قال: نعم، لقد وقعت هذه السيارة أو تعرضت لحادث حتى كانت كعلبة السردين أو الفسيخ، ثم أصلحتها. وهو يريد بذلك المبالغة في ذكر العيب الذي ليس فيها، حتى إذا نظر إليها المشتري قال لا أجد أصدق منك، لأنها ليست كذلك، ليست كذلك. ولذلك إذا باع رجل بيتا، بيتا بأعمدة المعلوم يقينا أن هذه الأعمدة والسواري لابد أن يكون لها قواعد في الأرض، فإذا سأل المشتري البائع قال هل قواعدها متينة قوية؟ قال أنا ما بنيت هذا البيت على قواعد البتة، هذا البيت أمامك، إن شئت أن تأتي بخبير وإن شئت أن تشتري على هذه الحال، أما أنا فلم أضع قواعد في الأرض. فيعلم المشتري صدق هذا البائع وأنه لا يريد أن يقسم إيمانا، وهو يريد أن يبيع هذا البيع، هذا البيت على حالته، فيغتر بذلك ويشتري البيت، وفي حقيقة الأمر تكون قواعده ضعيفة، لا تقوى على مزيد البناء أو على تحمل البناء لسنوات طويلة قدرت في العمر الافتراضي لهذا البناء، فيكون هذا من باب الغش لا من باب الصدق في البيع والشراء. وقال الله عز وجل أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. أتؤمنون بوعد النبي عليه الصلاة والسلام؟ فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. الناس ينظرون إلى الأموال بكثرتها، والشرع ينظر إلى الأموال ببركتها، ببركتها. فكم من إنسان ليس معه مال، لكن الله تبارك وتعالى يبارك في القليل بين يديه بتقواه وصدقه وحرصه على مرضات ربه. وكم من الناس معهم الأموال الطائلة أنفقوها في الملذات والشهوات والخمور والنسوان والمخدرات وغير ذلك، لأن الله تعالى نزع البركة منها. ولذلك روى مسلم والبخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا كان يخدع في البيع والشراء، فأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إني أخدع إذا بايعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إذا بايعت أحدا فقل لا خلابه، لا خلابه. والخلابة بمعنى الخداع أو التدليس والتمويه، وهذا نعرفه في حياتنا، نعرفه في حياتنا. إن الذي يبيع القماش أو الأثواب للناس إذا قلت له أعطني هذا الثوب أو هذا القماش قال لك إذا لمسته بيدك فلا بد أن تشتريه، لا تخرج من هنا إلا مشتريا، هذا بيع الملامسة وهو حرام. وكذلك المنابذة، أن أقول لك أنبذ إليك ثوبي، أي أدفعه إليك وتنبذ إلي ثوبك في ليلة مظلمة أو في نهار، فتجعل مجرد النبذ أو الدفع والإلقاء تجعل مجرد ذلك بيع، بمجرد أن أنبذ إليك الثوب فقد تم البيع. فالنفس يقوم مقام الرضا حتى مع وجود العيب، وهذا كذلك بيع محرم في الشرع. وهناك بيع آخر يسمى بيع الحصاه، ولا زال هذا البيع في الأرياف معروفا، أن يأتي الرجل بعصا طويلة ثم يكور فيها كورة من الطين، أو يأخذ حصا من الأرض ثم يقول للمشتري أبيعك من هذه الأرض ما بلغت إليه الحصى بقدر كذا أو بثمن كذا، ثم يدفع هذا الطين أو هذه الحصى على أقصى جهد إذا كان صادقا في بيعه وشرائه،
فحيثما استقرت الحصى وجب البيع واستحق البائع الثمن وأخذ المشتري قطعة الأرض بغير زيادة ولا نقصان. هذا البيع كذلك محرم، ولكننا نراه كذلك إلى يومنا هذا في أرياف مصر على جهة الخصوص. وحرم الشرع ذلك للغرر، والغرر هو عقد يقع فيه المرء لا يدري ماذا يبيع وماذا يشتري، هل هو مغبون مظلوم في البيع أو ظالم للبائع، لا يدري المرء. كالذي يبيع العبد الآبق، العبد الذي هرب من سيده، أقول لك أبيعك عبدي الذي أبق وهرب بمئة دينار، إذا وجدته وجب البيع وإن لم تجده وجب البيع، لا علاقة لي بك. وكذلك بيع الدين، رجل معه شيك بعشرة آلاف يبيعه لآخر بسبعة آلاف على أن يتصرف المشتري في هذا الشيك حيث شاء، ولا يكون له الرجوع على البائع الأول حتى وإن كان هذا الشيك مزورا. كل ذلك من البيوع المحرمة لأنها من بيوع الغرر. كالذي يبيع الطير في الهواء، الذي يبيع الطير في الهواء، أقول لك بعتك هذا الحمام الذي حط على هذه الشجرة، كيف تحصل عليه أنت؟ كيف تحصل عليه؟ أو أبيعك السمك الذي في قناة السويس أو في البحر الأحمر أو المتوسط أو في البحر الفلاني أو الترعة الفلانية كما يفعل الفلاحون إلى يومنا هذا، يبيعون السمك في الترع والأبحر في مقابل أراضيهم، فيأتي المشتري فيجعل في أول الأرض وفي آخرها سدا من هنا ومن هناك، ثم ينضح الماء فربما وجد سمكا أو ربما لا يجد، فإذا لم يجد فقد وجد سمكا قليلا أقل مما دفع أو كثيرا أكثر مما دفع، فضلا أن هذا الذي باع السمك أو باع الطير في الهواء إنه باع ما لا يملك وهذا حرام، وباع ما لا يقدر على تسليمه وهذا حرام، وباع ما لم يتمكن من نقله إلى رحاله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى الرجل أن يبيع ما لا يملك وأن يبيع ما لا يقدر على تسليمه وأن يبيع الشيء حتى يستوفيه وحتى ينقله إلى رحله وإلى مكانه. لا تذهب إلى التاجر وتقول بيعني هذه المروحة، قال بمئتين من الجنيهات، خذ الثمن وسأرسل إليك فلانا فأعطيه إياها. فتذهب إلى هذا الثاني وتقول له إني أملك مروحة في المكان الفلاني تشتريها مني، قال نعم، كم؟ ب250، قبض الثمن، اذهب إلى فلان، هذا البيع لا يحل إلا بشرط أن تنقل هذه المروحة إلى مكانك، أن تبتعد بها عن مكان البيع والشراء الأول. نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الرجل حتى ينقل السلعة إلى رحله كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر. وكذلك بيع اللبن في الضرع، لا يعلم الإنسان كمية اللبن فكيف يبيع اللبن في الضرع أو يبيع الطير في الهواء أو السمك في الماء أو بيع الحمل في البطن، كيف يبيع شيئا مجهولا أو معدوما، كل هذه من البيوع المحرمة. أو أقول لك بعتك الأثواب إلا ثوبا واحدا أو البستان إلا شجرة أو النخيل إلا نخلة، لا، هذه بيوع كلها محرمة، بل لابد من تعيين الثوب ومن تعيين الشجرة والنخلة. أقول بعتك البستان إلا هذه الشجرة بعينها أو هذه النخلة بعينها، أو بعتك الأثواب إلا هذا الثوب بعينه، أما قولك بعتك لا ثوابا إلا ثوبا إلا شجرة إلا نخلة إلا عبدا، كل ذلك من البيوع المحرمة لأنها من بيوع الغرر، إلا أن يكون الغرر حقيرا، حقيرا قد تعرف الناس عليه، كان يبيع الرجل الجبة محشوة، كان يبيع الرجل الجبة محشوة وهو لم ينظر إلى الحشو، أو يبيع الدار المؤسسة لكنه لا ينظر إلى أساسها، لأن هذا أمر يحتاج إلى عنة ومشقة وهذا يصعب، فالغرر فيه يسير. أو أن يبيع الرجل شيئا يسيرا لا يمكن تدارك الحقيقة لبلوغ العنة والمشقة، فحينئذ لا بأس أن يبيع الرجل ويتسامح في الغرر. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع حبل الحبلة، ومعنى حبل الحبلة أن تبيع أنت ولد الناقة الذي لم يولد بعد، أن تقول هذه ناقتي وهي حامل، فإذا ولدت أبيع ولدها الذي لم يحمل فيه بعد ولم ينتج بعد بكذا، الآن أنا أبيع حبل الحبلة بكذا الآن، هذا بيع من بيوع الغرر كذلك، لأنك لا تدري أتنتج هذه الناقة التي بين يديك، وإذا نتجت أتحمل أم لا، أتعيش أم لا، وإذا نتجت أتلد أم لا، وغير ذلك من الأحكام الشرعية التي حرمها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين، نهى النبي عن بيع حبل الحبلة، وكذلك نهى النبي عن النجش، والنجش هو الخداع، الخداع أو المدح، الخداع برفع السعر، كلنا يرى هذه الصورة، انزلوا ميدان العتبة أو أي سوق من الأسواق ستجدون رجلا يبيع ثيابا أو ثمارا أو خضرة وحوله بعض الناس يقولون أو يقول البائع فنلة بجنيهين، فيقول الرجل أنا أشتريها بثلاث، ويقول الرابع أشتريها بخمس، ويقول الخامس أشتريها بست، فيغتر من لم يعرف ذلك ويعتقد غلاء هذه السلعة فيشتريها بأي ثمن شاء، بأي ثمن، بل يشتريها بأعلى الأثمان، هذا الذي زاد في ثمن السلعة لا يريد شراءها أصلا، وإنما فعل ذلك ليغر الجاهل الذي دخل السوق ليشتري، هذا قد أسماه الشرع نجش أو أسماه نجشا، يغر الجاهل بحقيقة هذه السلعة، أو يأتي هذا الناجش فيمدح السلعة جدا ويطويها جدا حتى يستقر في قلب الجاهل المشتري أن هذه السلعة تستحق الثمن الفلاني، فإذا اشتراها فوجئ أنها لا تستحق شيئا وأنها معيبة بالعيوب الظاهرة والخفية. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الحاضر للبادي، نهى النبي عن بيع الحاضر للبادي، رجل أتى من البدو أو القرى ودخل البلد فنزل على قريب له وإن كان أباه أو أخاه أو عمه أو خاله، فهل يحل لهذا القريب أو الغريب الحاضر أن يبيع لهذا البادي؟ الجواب لا. وقال ابن عباس معنى النهي عن بيع الحاضر للبادي أن يعمل له سمسارا، ليس معنى ذلك أن السمسرة حرام، إنما هي حلال، لكن على أن تكون بين غير الحاضر والبادي. ومعنى ذلك أن رجلا أتى بسلعة أو بضاعة من الريف ودخل القاهرة فقال له قريبه السعر في هذه الأيام نازل، فدع السلعة عندي أمانة لأبيعكها أو أبيع إياها لك إذا غلا السعر، فهذا هو نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيع الحاضر للبادي. وهذا البيع راعى فيه الشرع مصلحة الجماعة، لأن البائع لو أنه نزل السوق فباع برخص السعر لانتفع مجموع الناس. وهكذا يحرص الشرع على المنفعة الجماعية ويقدمها على المنفعة الشخصية. وكذلك بيع التصريح، لو النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من باع شاة مصراح، وفي رواية: من ابتاع إبلا أو غنما مصراتا فهو في خير النظرين بعد ثلاث، إما أن يمسكها وإما أن يردها ومعها صاعا من تمر. وبيع التصريح معناه أن يترك الرجل ناقته أو شاته أو بقرته أو أمته باليوم واليومين أو الثلاث دون أن يحلبها حتى تكبر ضرتها ويعظم لبنها، فينزل بها إلى الأسواق فيظن المشتري أن هذه الضرة عادة تلك البهيمة فيشتريها طلبا لكثرة اللبن. فإذا حلب في اليوم الأول أتت بلبن أكثر من اليوم الثاني، وفي الثاني أكثر من الثالث، ثم بعد ذلك يكون اللبن عادتها أقل من الأول والثاني والثالث، رجعت إلى عادتها الأولى، فاكتشف المشتري الخدعة التي وقع فيها، وأن البائع قد أصر هذه الناقة. ومعنى التصريح الحبس، أي قد حبس اللبن في ضرعها ولم يحلبها ليغر المشتري. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن وجد ذلك فهو بالخيار بعد ثلاث، المدة التي تسمح لك بمعرفة العيب، فهو بالخيار بعد ثلاث. جعل للمشتري الخيار في رد البيع وأخذ الثمن، أو الاستمرار في قبض السلعة أو قبض الشاة بين يديه أو قبض المبيع بين يديه. فقال: فمن وجد ذلك فهو بالخيار بيع بعد ثلاث، إن شاء أمسك أي احتفظ بالشاة أو الدابة، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر، والصاع من تمر مقابل اللبن الذي نتج عنده. أقول قولي هذا وأستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن خطبة الرجل على خطبة أخيه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: وأن يستام الرجل على سوم أخيه، وفي رواية: على سيمة أخيه. وهذا الذي قلنا عنه من قبل النجش. أما حديثه عليه الصلاة والسلام: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه إلا أن يدع أو يأذن له، ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه إلا أن يأذن له. وهذا إذا حدد الثمن ولم يتم العقد. ولذلك ربما دخل في بعض أو في أذان بعض الحاضرين أن ما يسمى بالمزاد حرام. لا، المزاد حلال. لماذا؟ لأنه مجلس لإتمام البيع لشخص واحد قد أعد لزيادة السعر في سلعة واحدة. فإذا أتى صاحب السلعة وقال: أنا أبيع هذه السلعة بمائة جنيه، أو أبيعها بأعلى سعر، فالناس في زيادة مستمرة في هذا المجلس، اتحاد المجلس، فلا حرج حينئذ من زيادة المجلس. بل قد ساوم النبي صلى الله عليه وسلم في زيادة بيع قصعة رجل متسول حتى يقبض الثمن ويذهب فيحتطب، أو يجمع لنفسه معاشا كريما نزيها. فالمزايدة حلال لا بأس بها، أما أن تعلم أني قد ذهبت إلى هذا الرجل واشتريت منه سلعة ما بمائة جنيه ثم قلت له أنظرني حتى أذهب إلى البيت وآتي لك بالثمن الذي اتفقنا عليه، فأنت تذهب من ورائي وتقول للبائع بكم بعت السلعة، فيقول بعتها بمائة جنيه، فتقول له وأنا أشتريها بمائة وعشرة، أو تقول أنا أشتريها بمائة وعشرين أو ثلاثين، فهذا لا يحل لك، لا يحل لك. أو أن تذهب إلى امرأة أو ولي امرأة فتقول له هل خطبت ابنتك، فيقول لك نعم، فتقول لمن، فيقول لفلان، تقول أنا أفضل منه وأشرف وعائلتي أفضل من عائلته وأنا متقدم لخطبة امرأتك فانظر ماذا ترى، فتغر. أو تقول لوليها كم دفع إليها وعلى كم اتفقتم، فيقول 5000، تقول أنا أدفع 100000، فتغري الولي بفسخ الخطبة الأولى وإتمام الخطبة الثانية. كل ذلك نهى عنه الشرع وحرمه وإن صحت الخطبة مع الاسم والبيع مع الاسم. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب والركبان والسلع حتى تبلغ الأسواق. نهى النبي عن تلقي الجلب أي ما يجلب من خارج المدينة من الأرياف، يخرج رجل في الليل أو في وقت السحر أو بعد الفجر على الطريق، فإذا وجد سيارة قد ملئت ثمرا أو متاعا أو شيئا مما يلزم الناس في حياتهم يذهب به الجالب إلى السوق ليبيعه، وقد علم هذا المتلقي بغلاء الثمن والسعر في الأسواق، قابل أصحاب السلع على الطريق فقال بكم تبيعون هذا الثوم أو البصل أو الجزر أو اللحم أو التمر، فقالوا بكذا وكذا، قال أنا أشتريه، وهو يعلم أن السعر غلى الليلة في السوق ولكنه أخفى ذلك عنهم. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تلقي الركبان وتلقي الجلب وتلقي السلع حتى يدخل ربها أي صاحبها إلى الأسواق فيبيع ويشتري حيث شاء، فيبيع ويشتري حيث شاء. وكل هذا من عقود الغرر كذلك. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة، قال عليه الصلاة والسلام إذا تبايعتم بالعينة وتركتم أذناب البقر وتركتم الجهاد، إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضرب الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. نهى النبي عن بيع العينة. ما بيع العينة؟ أن تذهب أنت إلى رجل وتقول له أقرضني 100 جنيه، فيقول لك ليس عندي مالا لأقرضك، ولكن خذ هذا الحب ب100 جنيه بالتقسيط، في كل شهر تدفع 10 جنيهات، فتأخذ هذه السلعة ثم يقول لك عين البائع تدفع إلي هذه السلعة أو تبيعني إياها ب100 جنيه حالا، فتقول نعم خذ هذه السلعة واعطني 80 جنيها، فتكون قد اشتريت بثمن عال مؤجلا ودفعت عين السلعة لعين البائع بثمن أقل معجلا. هذا البيع حرام وهو حيلة للربا، حيلة للربا، والله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وقد حرم هذا البيع. نهى النبي عن بيع العينة، وسميت عينة لأن عين السلعة يشتريها عين البائع، نفس البائع يشتري نفس السلعة بثمن أقل معجلا، وقد باعها لنفس المشتري بثمن أكثر مؤجلا. يعني بالتقسيط. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر في الصحيحين وغيرهما: نهى النبي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فقيل لابن عمر: وما بدو صلاحها؟ قال: حتى تحمر وتصفر وتذهب عنها الآفة. أما أن تذهب أنت إلى نخلة فتقول لهذا الرجل: أنا أشتري هذا البلح، هذا البلح أو هذا الثمر بكذا الآن، فلا وألف لا، حتى يبدأ البلح في الحمرة أو الصفرة، وهذه الحمرة أو الصفرة علامة على أمن العاف على أمن العاهة والآفة أن تلحق به، أو أن يبيض السنبل ويقوى. إذا أردت أن تبيع أرزا أو شعيرا أو قمحا أو غير ذلك فلا تبيعه ربيبا لأنه معرض للآفة، ولكن إذا عظم حبه وكان صلبا قويا فهذه علامة على سلامته من الآفة، فحينئذ يجوز لك أن تبيع على هذا النحو وإلا فلا. ونهى النبي عن ثمن الكلب وعن ثمن البغي أو مهر البغي وعن حلوان الكاهن وعن كسب الحجام. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وكسب الحجام خبيث. فهذه البيوع كلها محرمة، كما أنها كذلك مخلة بالمروءة. النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين يقول: من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو حرس أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. من اقتنى أي من ربى كلبا في بيته بغير حاجة ولا ضرورة، والحاجة ضرورة الحراسة، ضرورة الزرع، حراسة الضرع وغير ذلك، وإلا فيحرم اقتناء الكلاب بلدية أو غير بلدية. وبعض الناس الآن يتباهى بتشبهه بالغرب فيقتني الكلاب، وربما دفع فيها المئات بل الألوف، وفاخر القاصي والداني ببياض كلبه أو حمرته أو بلون عينيه أو بطول لسانه، وأعد له مقعدا خاصا في سيارته، في أمام السيارة أو في خلفها، في المقعد الأمامي أو الخلفي وغير ذلك، ونزعه بما لا ينزه أولاده أولاده. ثم إذا أراد إمعان الإزعاج وإلحاق الأذى بالناس وقف عند محطة أتوبيس أو ميكروباص، وقف عليه العشرات والمئات من الفقراء والمساكين ينتظرون دابة بغير نول أو ينتظرون أتوبيسا بأبخس الأسمان، ثم يخرج الكلب لسانه ربع متر، فما موقف الفقراء وما شعورهم حينئذ؟ هو أحق وأجدر وأليق وأخلق بأن كان له أجر عند الله أن يمحو الله تبارك وتعالى أجره، وأن يعطي لهؤلاء الفقراء والمساكين. من اقتنى كلبا إلا كلب حرس أو صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان. القيراط الواحد مثل جبل أحد. كم معنى من القرض يا أخواني؟ كم معنى من القرض؟ هل نحن في حاجة؟ هل نحن في غنى؟ عفوا، هل نحن في غنى عن فضل الله عز وجل؟ إذن لما نعرض أنفسنا ونحن الفقراء إلى الله عز وجل لضياع ثوابنا وحسناتنا في مثل تربية الكلاب؟ وكذلك مهر البغي، المرأة الزانية، مال خبيث، سواء المال الذي تأخذه أو المال الذي تدفعه، مال خبيث لا يحل الإنفاق منه بحال، حتى ولو على الأولاد والأحفاد، فإنه لا يجوز لهم وهم في غنى عن هذا المال أن يتكسبوا منه أو أن يتربحوا أو ينفقوا على أنفسهم في الطعام والشراب أو غير ذلك. وكذلك حلوان الكاهن، المبلغ الذي تدفعه أنت إلى العراف والساحر والكاهن كل ذلك حرام وهو مال خبيث. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: حد الساحر ضربة بالسيف. وقال عليه الصلاة والسلام: من ذهب إلى ساحر أو عراف أو كاهن فلم يصدقه فلا يقبل الله تعالى منه صلاة 40 يوما، وإن صدقه فقد بريت منه الذمة. ونهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كسب الحجام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. وكان أحمد بن حنبل رحمه الله إذا احتجم ناول الحجام دينارا، فإن أبى الحجام قال: إن أخذت وإلا فلا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. والجمع والتوفيق بين الروايتين أن أجر الحجام خبيث إذا طلبه أو اشترطه أو غال فيه أو غير ذلك. أما إذا أعطي بغير إشراف نفس منه فلا بأس بذلك.